والاختيار، يعني أيضا التكليف والاختيار لابد أن يكون مختارا. طبعا الاختيار هنا قيد يخرج المكره، هو قيد يخرج المكره، فلا حد على المكره على القذف. وكما قلنا أصل ذلك قول الله جل في علا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا لأن الإكراه ينافي الاختيار، لأن الإكراه ينافي الاختيار لا إرادة فيه. بل أيضا لا يحد المكره، وهذا تفريق بين القتل وبين القصف. يمكن أحد منكم يفرق بينهما؟ احنا قلنا المكره قد يقتل، لأننا قلنا إن لم نوقع على السبب أو على المباشر أوقعنا على السبب. هنا في القصف لا يقام الحد على المكره ولا على المكره خلافا للقتل. فما الفرق بين القصف والقتل؟ سؤال لكم، فما الفرق بين القصف والقتل؟ القذف في العتر والقتل في النفس، ممتاز، بس أريد الفرق المؤثر الذي يؤثر في الأحكام. طبعا احنا قلنا في القتل في الجناية على النفس قد نقول بأن المكره قد يكون كالآلة في يد المكره فيقتل بها، لذلك أوقعنا عليه الحكم. أما بالنسبة للقصف فلا يستطيع أن يأخذ لسانه وتكون آلة في يده. نعم. قال ويعذر المميز، المميز الذي يميز يعني بلغت 7 سنوات أو فوق 7 سنوات ميز. فالمميز لا حد عليه لأنه لا غير مكلف، المميز غير مكلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة عند 7 وضربوهم عند 10. نعم. فالمميز يعذر. حتى يعلم. قال ولا يحد بقصف الولد وإن سفل. قال ولا يحد بقصف الولد وإن سفل، لأن الوالد لا يقتل بولده، فلألا يحد من باب أولى. فالوالد لا يقتل بولده، فلألا يجلد بقصفه من باب أولى. قال والحر 80 يعني 80 جلدة. قال والحر 80 جلدة لقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، لقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة. والرقيق 40 لأنه يتبعض، فكان الرقيق فيه على النصف، كما قلنا بأن الزنا أيضا إقامة الحد فيه على النصف فيتشطر، وإن كان الجلد معدودا محدودا فيتشطر أيضا. استغفر الله، زادك الله أدبا. طبعا يعتد ب7 سنوات، لكن لا لا لكن الحق أن نقول تمييزه كما قال بعض العلماء أن يعرف البقرة من الحمار، وهذا يأتي نجعله سؤالا وبعد الدرس إن شاء الله نجيب. فالرقيق يتشطر لهم الحد 40 لأنه يتبعد، فكان كرقيق فيه على النصف كحد الزنا. قال الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والعبد لا يقبل، لا تقبل شهادته بحال. نعم. إذا في قوله والرقيق 40 يعني يتشطر يتبعد من حد الحر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم. ذلك الله أدبا أبا الوليد. قال والمقذوف الإحصان أي وشرط المقذوف الإحصان. قال والمقذوف الإحصان أي وشرط المقذوف الإحصان. وسبق في اللعان بينا ذلك بأنه اللعان أيضا لابد أن يكون الأمر على الإحصان. والمقذوف أيضا إن لم يكن إن كان فاسقا فاجرا فلا كرامة له. نعم فلابد أن يكون محصنا. ولو شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر. لو جاء أربعة يشهدون بالزنا فكانوا ثلاثة يقام عليهم الحد لئلا تتخذ صورة شهادة ذريعة إلى الواقعة في أعراض الناس، وهذا حفاظا على ذلك. وذلك لما تكلمنا عن حد الزنا قلنا من تاريخ الإسلام إلى يوم الناس هذا ما أقيم الحد بشهادة شهود. هذا مبالغة في الستر على الأعراض، هذا مبالغة في الستر على الأعراض. نعم. قال شهد دون أربعة بزنا حدوا في الأظهر لئلا تتخذ صورة شهادة ذريعة إلى الواقعة في أعراض الناس. والثاني مقابل للأظهر لا لأنهم جاءوا شاهدين لها تكين، والصحيح الراجح أنها تقام عليهم الحدود. وكما قلت الأصل بذلك المبالغة في الستر، هذا الأصل. وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة أي أهل أي من أهل الذمة، هذا على المذهب يعني يحدون أيضا، ولأنهم ليسوا من أهل الشهادة. فإذا جاءوا يشهدون على رجل بناه زاني فهذا المقصد منهم أو المقصد مقصودهم هو القصف، لذلك يحدون يقام عليهم حد القصف. ولأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم يقصدوا إلى القصف. وأما الطريق الثاني في المذهب هو طرد القولين وتنزل نقصان الصفة منزلة نقصان العدد. نعم. قال المصنف ولو شهد واحد على إقراره فلا، أي لا حد قطعا، لأنه لا حد على من قال لغيري أقررت بأنك زنيت. يعني واحد يقول عن نفسه أنه زنى فيقول له الثاني أقر بأنك زنيت، فهذا ليس بقصف ولا يحد عليه. والحق أن هذا تعريض، يعني ينزل منزلة التعريض. والأصل عندنا غير المالكية في مذهب الشافعية أن التعريض لا يقام عليه الحد، لا تناط الحدود بالتعريض، لا بد من التصريح، ولأن التعريض شبهة يدرى بها الحد. التعريض شبهة يدرى بها الحد. قال ولو تقاذف فليست قاصا، ليست مقص تعتبر تقاص بينهما ولا مقص بينهما. إن قذف زيد عمرو فقام عمرو فقذف زيدا لست مقاصة ويتساقطان، لا، كل واحد منهم عليه الجلد، كل واحد منهم عليه الحد، لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة، والحدان لا يتفقان في الصفة، إذ لا يعلم التساوي لاختلاف القاذف والمقذوف في الخلقة وفي القوة والضعف غالبا. ولو استقل المقذوف بالاستفاء لم يقع الموقع كحد الزنا، ولو استفاه حد أحد الرعية. فلا بد من الإمام كما قلنا، الحدود منوطة بولاة الأمور، الحدود منوطة بولاة الأمور. ومن الفوائد وارث المقذوف إذا عفى عن الحد على مال سقط الحد في أظهر وجهين، وارث المقذوف إذا عفى عن الحد على مال سقط الحد في أظهر وجهين ولا يجب المال. نعم. هناك مسألة عزيزة قالها العز بن عبد السلام وهي عجيبة صراحة، يعني بيقول إذا قذف زيد عمرا في خلوة لم يسمعه إلا الله جل في علاء والحفظ الذين يكتبون عليه ما يقول فإنها ليست بكبيرة موجبة للحد، إنها ليست بكبيرة موجبة للحد، ولا تكون عليه إلا كذبة من الكذبات، وهذا عجيب. تتصورون المسألة؟ زيد جلس خاليا بينه وبين الله فقال عمرو كذا زاني، فإنه لا تكون كبيرة موجبة للحد، ما هي إلا كذبة من الكذبات، إن كان معتادا لها فتكون كبيرة، وإن لم يكن معتادا قد تكون صغيرة ولا يقام عليه الحد. وهذا نظر متوغل من الإمام العز بن عبد السلام. أين نظر الفقه؟ ما وجهة الفقه؟ ما وجهة النظر الفقهية عنده فيما قال؟ عليكم السلام ورحمة الله. ما الوجه الفقهية؟
السلام عليكم. أول شيء
عمليه العبرة في القذف، الإشارة والإساءة، وهذا غير موجود. نعم، هذه مسألة. فضل أحسن عليك. فضل تريدني؟ طب دعاءك يا دكتور بالله عليك.
جزاك الله خير.
أبو الوليد قال ما لأحد ما فلا مضرة. سلفي قال هات الأعراض، أنا قصد تعلق بالقاص من عبد المغزوف، فلما لم يكن قاصفا. الله أكبر. ليتهم يعقلون ويعلمون. إجابات جيدة جدا. وطبعا وجهة نظر العز بن عبد السلام في ذلك بأن القصف وصل إلى الحد من أجل أنه خوض في عرض، لذلك تعاظم عند الله جل في علاه. ما لنا نرى كثير من الذين يعني يعرفون بما لا يعرفون، لا عقل لهم ولا علم. طبعا الديانة الله أعلم، في ديانة أم لا هذا يعلمه الله جل في علاه، أو النية صالحة أم لا يعلمه الله، ما أحد يعلمه إلا الله جل في علاه. لكن الكلام هنا على مسألة الجهل العميق، سواء ممن صدرهم، سواء ممن علمهم، سواء ممن كان معهم، جهل عميق. ونهيك أيضا على نادي أنا أراها مع أنها رقة في الدين فيها سوء خلق، عدم تربية، يعني التربية غير موجودة. وإلا من لم يعرف الفضل لأهل الفضل ليس من أهل الفضل، ناقص. ومن يرتضي على أهل الفضل ما يكون نقيصا في أهل الفضل فهو ناقص. فهذه مسألة عزيزة جدا، يعني أنت تراها في قول ابن السبكي لما قال مر يا كلب يا ابن الكلب، أبوه أنكر عليه، السبكي الكبير العالم النبي، يعني أنكر عليه فقال هو ابن كلب ولا ابن هرة؟ هو ابن كلب. قال شريطة عدم التنقيص. فأنت لو ترى يعني المسألة، يأتي هنا الإمام العز بن عبد السلام يضرب لنا أروع الأمثلة في التدقيق والتأمل، وأيضا نبل الخلق. يعني هو يقول حتى لو ذكرت الفاضل بينك وبين ربك جل في علاء كتبت عليك كذبة وأنت لا تحد، لأنك ما نشرت الإساءة، كتمتها. ولذلك أنت ابن تيمية يقول ما من أحد إلا ويأتيه الحسد في قلبه، لكن إذا حسدت فلا تبغي، يعني إن كان في حسد فلا تبغي، فاكتمه في قلبك ولا تخرجه، تنجو بذلك. فانظر كيف فعل. نعم، ممتازة يا أستاذة كريمة. لا هذا صحيح. فالأصل هنا قال لأن المسألة الضرر المتعدي غير موجود. وأنا قلت دائما أن الغيبة في أحد الناس مسقطة للعدالة، الغيبة في أحد الناس مسخطة العدالة، فكيف بأهل العلم؟ فالغيبة فيهم منقصة ليست بعدها منقصة، لأن الانتقاص من أهل العلم إسقاط للشريعة، وإسقاط الشريعة محاربة لله جل في علاه. شاء أم أبى فهو يصد عن سبيل الله، شاء أو أبى، وهو يعد من قطاع الطرق. ولذلك لما ترى أن كثير من الناس يترسمون السواك والكتاب وطلب العلم، وتراهم يقعون في مثل هذا، يلجون في مثل هذا، يعني كأنهم يبحرون فيه، كيف يرتكز على أمثال هؤلاء نهضة أمة؟ أبدا لا يمكن بحال من الأحوال. لذلك أنا قلت دائما نصرة دين الله جل في علاه الله رسم لها طريقا، ولا بد من السير على هذا الطريق من أجل أن يصل المرء إلى نصرة دين الله جل في علاه. وكلما تعرج المرء بالهوى وبرر شرعا من أجل أن الشيطان يسول له وهو يتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، إذا ناقص يكلم ناقصا يركن إليه ناقص، والمجموع هؤلاء من الأراذل ليس فيهم أحد يرتقي. لذلك علو المرء يعرف في هذه المسائل. ودائما إن أردت أن تعرف شخصية الإنسان وما هو فيه من علو أو نقيصة جربه في مثل هذا الباب، جربه في مثل هذا الباب وستراه، سترى النقيصة في شخصيته النقيصة في نفسه. نهيك على رقة الدين، أنا قلت الله أعلم، لعل هذا يتكلم نصرة للدين، ولعل الثاني يستمع نصرة للدين ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن هذا ليس عذرا عند الله جل في علاه. لابد أن يتعلموا. نعم الحديث ظاهر جدا، أخونا الفاضل أتى بي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، هو المسألة معروف لا يتناجى اثنان والثالث يؤذى إن كانوا ثلاثة، ففيها إذاء، قطع الإذاء، الضرر المتعدي أشد ما يكون. فمثل ذلك كما قلنا أمر جلل في هذا الباب. ولذلك عيسى عليه السلام قال ما دام الضرر لم يتعدى فما هي إلا كذبة لا يقام عليه حد، وأيضا يأتي يوم القيامة ما يكون قد أتى واختلف حدا. اللهم سلم يا رب العالمين. العلم حق النور، والله تعالى يصطفي ما يشاء ليعلمه. نعم. وأنا أقول أيضا ختاما وابتداء، الأدب يصل بالإنسان، لا أدب لا وصول بحال من الأحوال، وربي هذا مشاهد وواقع. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب آخر، ولله الحمد والمنة، ونحن كما قلت على مشارف الربع الأخير بفضل الله من هذا الكتاب المبارك. قال كتاب قطع السرقة، يعني قطع يد السارق، كتاب قطع السرقة. السرقة هي أخذ مال الغير خفية أو خفية وإخراجه من حرزه، يبقى في شرطان، يأخذ المال خفية ما يأخذه غصبا، يأخذ المال خفية ومن حرزه وهو مأخوذ من المسارقة. والسرقة كبيرة من الكبائر وفيها الحد. قال الله جل في علاه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار. والرجل الذي سرق قميص أو رداء، نعم الذي سرق رداء صفوان قال له النبي، كان توسده فسرقه فأخذه من يدي فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليه الحد، فقال رسول الله سامحته تركته له، قال هذا قبل أن تأتيني. لذلك النبي بيّن في الأثار عن النبي المختار أنه تتعافى الحدود، نعم إن لم تبلغ الولي، فإن بلغت الولي وجب عليه أن يقيم حد الله جل في علاه. حياكم الله بياكم. وأيضا عمر بن الخطاب لما جاءه السارق فأراد أن يقطع يده لأنه سرق فوق النصاب، فقال له مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال مهلا أنت، والله لا نقطع يدك إلا بقدر الله. طبعا تعلمون أن المعري هذا المتعري على عن الآداب مع الله جل في علاه، والله أعلم خرج من الملة أم لا بما قال. قال يد بخمس مئين عسجد وديت فما بالها قطعت في ربع دينار، يعني انت تجعل لها نصف الدية بهذا النسق. على عظمها ثم تجعلها في ربع دينار تقطع، كأنه استغفر الله يعني هو يبالغ في الاعتراض. فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال، فافهم حكمة المال. وغبي كيف يفهم هذا ويعترض على حكمة الله جل في علاه.
لما كانت أمينة كانت ثمينة.
صحيح، ولما كانت أمينة كانت ثمينة. نعم صح، لما تجاوزت خلاص قطعت. سبحان ربي العظيم. وفي رد آخر عليه أشد من هذا كمان، في بيت أشد من هذا عليه، قال: وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال، فافهم يا غبي فافهم حكمة المال. اعترض على حكمة الله، شابه إبليس في الاعتراض. قال النبي قال إبليس قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي يقدح في الحكمة؟ أعوذ بالله، نعوذ بالله من الكفران، نعوذ بالله من الكفران، نعوذ بالله من الخزلان. نعم، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. هذا الصحيح. والمعلوم طبعا هنا لما جعلها بنصف دية كان حفاظا عليه، ولما جعلها على الربع دينار كان حفاظا على إيش؟ على المال. فهذه النظرة المصلحية المقاصدية للشرع. أما من أغلق الله قلبه ومسامعه وطمس على بصيرته لا يعقل ذلك عن الله جل في علاه، وهي فتنة أيضا، والله له في عباده حكم وشؤون. قال المصنف رحمه الله تعالى: يشترط لوجوبه، يعني وجوب حد السرقة والقتل، يشترط كونه ربع دينار، يعني هنا المقدار حتى نقول بالقطع الحد لابد أن يسرق نصابا، والنصاب ربع دينار أو قيمته ربع دينار. لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها قالت: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، مع أن الآية جاءت مطلقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا مكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: خالصا، يعني ربع دينار خالص. فإن سرق مغشوشا فلا بد أن ينظر فيه، يقيم. لو كان مغشوشا ويصل الخالص منه ربع دينار صح ذلك. قال: أي فإن سرق مغشوشا قطع، فإن بلغ خالصا ربع دينار. يعني لو كان المغشوش هذا كثير وبلغ الخالص منه ربع دينار يقطع، لو كان أقل لا يقطع. قال: ربع دينار أو قيمته، أي قيمة ربع دينار. وأصل القيمة هنا، لكن الأصل في القطع ربع دينار، هذا الأصل. فكل شيء يرد عليه، لا أن يقال بأن الدراهم أصل والدينار أصل وربع دينار أصل، لا. الأصل هنا في المذهب ربع دينار، وقيمته وأصل قيمته تؤخذ من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته، وكان ثمن المجن 3 دراهم. قطع في مجن قيمته 3 دراهم. طبعا التقويم ليس بالمغشوش، التقويم يكون بالمضروب، والقيمة تختلف من مكان لمكان. لذلك الأصل الأساس في ذلك هو ربع دينار. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو سرق ربعا سبيكة لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع في الأصح، لأن الأصل عندنا أن القطع لا يكون إلا في ربع دينار، فما بلغ الربع دينار كان القطع، وإلا فلقت. وطبعا هذا دوران مع النص حيث دار، لأن النص جاء مصرحا ربع دينار. ولو سرق خاتما وزنه دون ربع دينار وقيمته بالصنعة تبلغ ربع دينار، الحق أنه لا قطع. انتبه، هو وزنه لا يصل ربع دينار، وزنه لا ليس يصل إلى ربع دينار، لكن إذا بيع في الأسواق يصل بقيمة الصنعة ربع دينار لا يقطع. قلنا أنه يقطع في ربع دينار، خلي عندك يعني يقطع في ربع دينار خالص. فكلما بلغ ربع دينار قلنا الحكم توفر، لأن هذا بمثابة العلة للحكم، ودوران العلة مع الحكم وجودا وعدما. ولو كان تبرا أيضا لابد أن يبلغ ربع دينار فيحدث به القطع. قال ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع. لأنه قصد سرقة العين، لكن هنا نقول الفلوس التي أخذها لو كانت قيمة الربع، هي لم تبلغ الربع، لو كانت قيمة الربع تقطع، وإلا فلا تقطع أصالة. فهو سرق الدنانير وهي تصل للربع وظن أنها لا تصل للربع، لا يغني هذا عند الله. كالذي زنى ولا يعلم بأن الزنا، الرجل كماعز لا يعلم أنه لو كان محصنا وزنى يرجى من الموت، جهله بالحد لا يسقط الحد، لكن جهله بالحرمة يسقط الحد. قال وكذا ثوب رص في جيبه تمام ربع دينار جهله في الأصح. لأنه أخرج نصابا من حرزه على قصد السرقة، والجهل بجنس المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته كما بينا، ويقام عليه الحد أيضا. ومقابل الأصح لا يجب، إذ لأنه لم يقصد سرقة نصاب، هو قصد السرقة والسرقة حرام، سواء هنا علم أنها بلغت نصابا أو لم تبلغ نصاب فعليه الحد. قال ولو أخرج نصابا من حرز مرتين فصاعدا، يعني بأن أخرج مرة نصفه ومرة الباقي، هذا حكمه ينظر فيه، فإن تخلل علم المالك وإعادة الحرز فالإخراج الثاني سرقة أخرى، أي فإن كان المخرج في كل دفعة دفعة دون النصاب لم يجب القتل، لأننا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فيه التفصيل، قال لا قطع إلا في ربع دينار، لا قطع إلا في ربع دينار. وإلا إن لم يتخلل علم المالك وعادة الحرز قطع في الأصح، لأنه أخذ نصف ونصف فتكامل عند أخذ نصف النصاب ثم نصف النصاب فتكامل عنده النصاب وربع دينار فيقطع به، وهذا لا يكون إلا في السرقة الثانية، لأنه أخرج نصابا كاملا من حرز مثله فأشبه ما أخرجه دفعة واحدة. قوله قطع في الأصح مقابل الأصح لا قتل، لأنه أخذ النصاب من حرز لم يبلغ النصاب، أو أخذ من نصاب مهتوك ليس نصابا ولا يعد نصابا، والشرط الثاني لصحة القطع أن يأخذ المال من النصاب، وقدروا ذلك بأنه أخذ دون النصاب ثم أخذ دون النصاب. الحق أن نقول أخذ دون النصاب دون تغيير الحرز، وأخذ دون النصاب فاكتمل نصابا من نفس المحل دون تغيير الحرز، يكون كالذي سرقه مرة واحدة نصابا فيقام عليه الحد. قال ولو نقب وعاء حنطة، نقف عند هذا. الحمد لله ما عندنا يا ما بقي إلا اليسير بفضل الله للفعلان، يعني بعد أكتاب الأشربة وبعد أكتاب الهدنة إن شاء الله الأمر يسير إلى المنتهى. لو في أسئلة فضلوا
بخاري
ولا تفسير؟ لا تفسير بقى.